صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المصول المتفق إلى حول القرى في هذا الكتاب المبارك، وسلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للعلامة حافظ حكمي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: من أنواع العبادة رجاء الله ولقاؤه. كذا كذا الرجاء، أي من أنواع العبادة الرجاء. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: من كان يرجو
قال
من أنواع العبادة رجاء الله ولقاؤه.
نعم، كذا الرجاء. نعم،
قال كذا رجاء، أي من أنواع العبادة الرجاء. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. وقال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، وغير ذلك من الآيات. وفي الحديث: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة.
يبقى هذه الرحمة مخلوقة ولا الرحمة الصفة؟ مخلوقة. وقال: إن الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. سبحان الله، رحمة الرحم بها الخلق جزء من 100 جزء. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من رحمة لم يأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من عذابه لم يأمن النار. نعم، فيكون تراحم بقى في الآخرة من رحمة الله وتجاوز عن عبادي وكذا، من شفاعتهم من بعضهم لبعض وهكذا. فلهذا المرجو، شوف هذا يعظم أمر الرجاء في الله سبحانه وتعالى. يعني يوم القيامة، يوم القيامة سترى من رحمة الله ما ترى. يعني من الذي سحر من الرحمة؟ هذا المشؤوم سبحان الله. نعم، يعني هذا الجزء اللي بترحم به الناس الآن، شوف رحمة الأم بولدها، شوف رحمة حتى الحيوانات بصغارها، هذا جزء من 100 جزء. يبقى هذا الجزء 100 جزء، هذا الرحمة المخلوق. إن الله خلق الرحمة 100 رحمة يوم خلقها، من هذه الرحمة المخلوقة أنزل جزءا وأمسك 99 رحمة. نعم،
وقال صلى الله عليه وسلم في دعاء المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقي فطرفة عين. الحديث رواه أبو داود عن أبي بكر. قال: ورغبة ورهبة خشوع، أي من أنواع العبادة الرغبة فيما عند الله عز وجل من الثواب.
لكن كما قلنا يا إخواني، ما ضابط الرجاء المشروع؟ ضابط الرجاء المشروع ما هو؟ معه عمل. فمن أحسن الرجاء وأحسن الظن بالله أحسن العمل. أما من يرجو ولا يعمل فهذا إيه؟ هذا عنده طول أمل، هذا أمين من مكر الله. اللي عنده رجاء وما عنده عمل ده يقال أمينة من مكر الله. أما الراجي بسبب، الراجي بعمل. أما من هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، شوف ماذا صنع. أما من هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما. نعم، الله مستعان.
قال رحمه الله تعالى: ورغبة ورهبة خشوع، أي من أنواع العبادة الرغبة فيما عند الله عز وجل من الثواب، وهي راجعة إلى معنى الرجاء. والرهبة مما عند الله من العقاب، وهي راجعة إلى معنى الخوف. والخشوع هو التذلل لله عز وجل. قال تعالى في آل زكريا عليهم السلام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى:
إما أن يكون هذا عائد على زكريا لأنه أقرب مذكور، وزكريا ابن ربه ورب الظن فرضا، وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له وهبنا له يحيى واصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ودهرنا راه ونرابا. أو يكون هذا عودة على كل الأنبياء السابقين، شوف كلام التفسير. فمحتمل أن تعود على زكريا وأهلي، ومحتمل أن تعود على سائر الأنبياء المذكورون من قبل. نعم،
وقال تعالى:
الشاهد أن الله أعطى، أعطى من ومن على من؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن فمن صارع ورغب ورهب وخشع وكذا وأقبل على الله أعطاه الله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ومن بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وفي المشار إليه قولان، أحدهما زكريا وامرأته ويحيى، والثاني جميع الأنبياء المذكورون في هذه السورة.
نعم نعم.
وقال تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال تعالى: وإياي فارهبون. وقال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وغير ذلك من الآيات. وفي حديث الدعاء عند النوم: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك. الحديث في الصحيحين. ولابن أبي حاتم في خطبة أبي بكر رضي الله عنه: أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله عز وجل وتثنوا عليه بما هو أهله وتخلطوا الرغبة بالرهبة وتجمعوا الإلحاف بالمسألة. فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته فقال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وفي الصحيح من حديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وغير ذلك من الأحاديث. قال: وخشية، أي من أنواع العبادة الخشية، وهي مرادفة للخوف. قال الله عز وجل: فلا تخشوهم واخشوني. وقال تعالى في مدح عباده المؤمنين: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون.
لا نظن أنها مرادفة للخوف، يعني تكون مطابقة. لا، الخشية أخص، الخشية أخص، فهي الخوف مع علم. فعندنا خوف وعندنا خشية وعندنا رهبة، وكل ذلك معاني متقاربة، إذا ذكر أحدهم دخل في آخر. لكن عند التفريق نجد أن أعلاها الخشية لأنها مع العلم، ولهذا قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم، هذا الفرق. شبر
ابن القيم.
نعم، عندنا خوف وخشية ورهبة. فالخوف المجرد كمجرد هروب من مخوف، والرهبة أعلى والخشية أخص. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج: قال: والوجل والخوف والخشية والرهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة.
يعني إذا ذكر الواحد من هذه يدخل فيها. ما تقول مثلا: يدعون رغبا ورهبا، فالرغب يبقى الرجاء والرهب يبقى الخوف بالعموم. لما يخشى الله من عباد العلماء تقول مثلا يخاف أو كذا، لكن عند التفصيل تجد فارق دقيق. ولذا احنا نقول إيه؟ ليست متطابقة وإنما هي متقاربة. يقول ابن القيم: وهي،
قال: وهي ألفاظ متقاربة غير مترادفة.
متقاربة غير مترادفة، يعني غير مترادفة برضو، يعني غير متطابقة، تكون هي. نعم.
وقال أبو القاسم الجنيد: الخوف توقع العقوبة على مجاري الأنفاس.
الخوف
توقع العقوبة على مجاري الأنفاس. وقيل: الخوف اضطراب القلب وحركته مع تذكر المخوف. وقيل: الخوف قوة العلم بمجاري الأحكام، وهذا سبب الخوف لا أنه نفسه. وقيل: الخوف هو هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره. والخشية أخص من الخوف، فإن الخشية للعلماء بالله، قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهي خوف مقرون بمعرفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني
خوف مع علم. نعم، ولهذا وصف بال العلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. فالخوف حركة، والخشية انجماع وانقباض وسكون. فإن الذي يرى العدو والسيل ونحو ذلك له حالتان: إحداهما حركته للهروب منه وهي حالة الخوف، والثانية سكونه وقراره في مكان لا يصل إليه وهي الخشية، ومنه إن خشى الشيء، والمضاعف والمعتل أخوان كتقضى البازي وتقضضا. وأما الرهبة فهي الإمعان في الهرب من المكروه، وهي ضد الرغبة التي هي سفور القلب في طلب المرغوب أو سفر القلب في طلب المرغوب فيه. وبين الراهب والراهب وبين الراهب والهرب تناسب في اللفظ والمعنى يجمعهما الاشتقاق الأوسط الذي هو عقد تقاليب الكلمة على معنى جامع. وأما الوجل فرجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته. وأما الهيبة فخوف مقرون للتعظيم والإجلال، وأكثر ما يكون مع المعرفة والمحبة والإجلال تعظيم مقرون بالحب. فالخوف لعامة المؤمنين، والخشية للعلماء العارفين، والهيبة للمحبين، والإجلال للمقربين.
الأخيرة قال فالخوف.
فالخوف لعامة المؤمنين، والخشية للعلماء العارفين، والهيبة للمحبين، والإجلال للمقربين. وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. فصاحب الخوف يلتجئ إلى الهرب والإمساك، وصاحب الخشية يلتجئ إلى الاعتصام بالعلم. ومثلهما مثل من لا علم له بالطب ومثل الطبيب الحاذق. فالأول يلتجئ إلى الحمية والهرب، والطبيب يلتجئ إلى معرفته بالأدوية والأدواء.
نعم تمام. ابن عثيمين في ثلاث الأصول يمكن ذكر فوارق باختصار بين الخوف والخشية والرهبة. نعم. وهي قاعدة في اللغة العربية عموما، هذه المعاني لا تجدها متطابقة، فقل أن تجد مثل هذا في اللغة، إنما نجدها متقاربة، نجدها في المجمل على معنى، لكن عند التفصيل نجد الفوارق عند التفصيل. فلعلنا نقول في ذلك: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق إيه؟ اجتمع. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: والذين هم من خشية ربهم مشفقون الآيات. وقال تعالى في شأن كتابه العزيز: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع الآيات. وقال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وقال تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين قلوبهم جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله الآية. وقال تعالى: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب الآيات. وقال تعالى في شأن الساعة: إنما أنت منذر من يخشاها. وقال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، وغير ذلك من الآيات. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله تعالى حتى يعود اللبن في الضرع. وفيه عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتان وأثرين: قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله، وأثر فريضة من فرائض الله تعالى. وقال: حديث حسن. وفي الصحيح: إن أخشاكم وأتقاكم لله أنا الحديث، وغير ذلك من الأحاديث. قال رحمه الله تعالى: إنابة، أي من أنواع العبادة الإنابة، وهي التوبة النصوح والرجوع إلى الله تعالى. قال الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال تعالى في ذكر شعيب: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلك الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وقال تعالى عن إبراهيم والذين معه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وقال تعالى في شأن عباده المؤمنين: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى ربهم لهم البشرى فبشر عباد. وقال عن عبده داود عليه السلام: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وفي ذلك آيات كثيرة سنذكر إن شاء الله ما تيسر منها في بابه.
فالإنابة الرجوع إلى الله عز وجل، وذلك يكون بالتوبة النصوح. فإذا شرد العبد رجع إلى الله وأناب، وذلك إنما يكون بالتوبة النصوح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: خضوع، أي من أنواع العبادة الخضوع، وهو والخشوع والتذلل بمعنى، وتقدمت الآيات والأحاديث فيه. والاستعاذة، أي من أنواع العبادة الاستعاذة، وهي الامتناع بالله عز وجل والالتجاء إليه. قال عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال تعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وقال تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. وقال عن كريمه موسى عليه السلام: وقال موسى: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال تعالى عنه عليه السلام: وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وقال: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك. وقال: تعوذ بالله من الفتن. واستعاذ صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال، ومن الرد إلى أرض العمر، ومن المأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، ومن شر فتنة الفقر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، وغير ذلك. قال: والاستعانة، أي من أنواع العبادة الاستعانة، ويطلب العون من الله عز وجل. قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، ونبرأ من كل معبود دونك ومن عابديه، ونبرأ من الحول والقوة إلا بك، فلا حول لأحد عن معصيتك ولا قوة على طاعتك إلا بتوفيقك ومعونتك. وقال عن نبيه يعقوب عليه السلام: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قال رب احكم بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وفي الترمذي من حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله الحديث. وقال فيه حسن صحيح. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، وفيه: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وفي الترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وغير ذلك من الأحاديث. كذا استغاثة به سبحانه، أي من أنواع العبادة الاستغاثة بالله عز وجل، ويطلب الغوث منه تعالى من جلب خير أو دفع شر. قال الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله الآية. وقال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته الآية. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض برحمتك أستغيث. وفي الطبراني بإسناده من حديث ثابت بن الضحاك أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث به، وإنما يستغاث بالله. وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الاستسقاء: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم قال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا.
ولهذا تكون الاستغاثة هي طلب الغوث منه سبحانه وتعالى، سواء كان في جلب خير أو دفع شر. فأنت تستغيث بالله عز وجل يدفع شرا أو تجلب خيرا، فطلب الغوث يكون في الأمرين، في طلب الخير أو في دفع الشر. اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا لما نريد مطرا وخيرا. نعم نعم نعم. قال ابن عثيمين
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: الرغبة محبة الوصول إلى الشيء المحبوب، والرهبة الخوف المثمر للهرب من المخوف في من المخوف، فهي خوف مقرون بعمل. والخشوع الذل والتطامن لعظمة الله بحيث يستسلم لقضائه الكوني والشرعي. والخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه، لقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء بعظمته وكمال سلطانه، فهي أخص من الخوف. ويتضح الفارق بينهما بالمثال: فإذا خفت من شخص لا تدري هل هو قادر عليك أم لا فهذا خوف، وإذا خفت من شخص تعلم أنه قادر عليك فهذه خشية.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: والذبح، أي ومن أنواع العبادة الذبح، نسكا لله تعالى من هدي وأضحية وعقيقة وغير ذلك. قال الله عز وجل: فصلي لربك وانحر. وقال
ذبح العباد بخلاف ذبح العادة، تذبح لتأكل، بخلاف ذبح الشرك تذبح تقربا إلى الند، بخلاف الذبح المحرم إذا كان في مناسبة محرمة، تذبح في مولد، تذبح في كذا، فهذا محرم. فإن ذبحت في مناسبة محرمة فهو محرم، إن ذبحت تقربا إلى الند هذا شرك أكبر، إن ذبحت تعبدا لله بالمشروع فهذا ذبح قربة وعبادة، وإن ذبحت توسعة على أولادك للأكل والشرب المعتاد هذا عادة لا أجر لك فيه بمجرده إلا أن تنوي بذلك تقرب إلى الله بإطعام والدك والتوسع عليهم، فحينئذ تنال أجرا من هذا الوجه. فالذبح أقسام: منه ما هو شرك أكبر، منه ما هو قربة عظيمة، منه ما هو محرم، منه ما هو مباح. نعم. مين؟ عند القبر؟ لا، هذه يعتبر دخلة في المستحبات، يعني الذبيحة بتقع عشان الصلح وكذا، نذبح مثلا عجلا وندعو الطرفين وندعو القبيلتين ونأكل وغير ذلك من باب الصلح والتآلف، هذه مع هذه النية حسنة، هذه مع هذه النية حسنة. نعم. وأحيانا يكون من باب تعزير، يعني مثلا العيلة الفلانية مخطئة في العيلة الفلانية، فخلاص هم اكتفوا ايه العيلة المخطئة تذبح جملا وتدعو الناس اليه، ما في مشكلة ايضا في هذا، أن يعزر بذبح شيء ما في مشكلة. نعم.
قال الله عز وجل: فصلي لربك وانحر. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، الآيات. وقال تعالى:
ذبح إذا بنى بيتا جديدا فذبح جاب ذبيحة وذبح وزع الناس، إلى هذا الحد جيد يشكر بهذا، لكن هو تبرك بدمها فذبحها على عتبة الدار وأراق الدم في المدخل وكذا بحيث تحصل بركة يعني بهذا، فهذا محرم. طيب، أراد بالدم أن يدفع شر الجن، هذا شرك، يبقى ذبح تقربا إلى الله شكر لله على النعمة، هذا القرب، ذبح ليحصل بركة بالدماء، لطخ الدم أو أراق الدم بهذا، فهذا لا شك أنه بدعة، ذبح تقربا للجن أو دفع لشرهم فهذا شرك. نعم نعم. كل هذا إيه؟ ما خارج الحساب؟ مقيد يعني بالنية؟ نعم، لأن النبي قال في حديث عبد بن وقاص في الصحيح: إنك لن تنفق نفقة أن تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعل في فم امرأتك، يبقى قال تبتغي بها وجه الله، تبتغي بها وجه الله، ويكفي النية العامة. يعني لا شك الواحد وقت ما بيجيب يطعم أولاده شيء من هذا الطعام يريد أن يدخل السرور عليهم و و و وكذا، فهذا نية طيبة، نية طيبة، فالنية العامة تكفي في هذا، النية العامة في إحضار اللبس لهم وإحضار السوق وإحضار كذا، تريد بذلك ابتغاء وجه الله عز وجل، هذا لا شك أنك تؤجر على هذا. نعم. هذا باب آخر في الزرع، في الزرع كأن هذا في فضيلة عن الزرع وفضيلة كذا، فإنه ما أكل منك شيء إلا كان في ميزان حسناتك، يعني هذا باب وهذا باب، هذا باب وهذا باب. وإلا قد يطعم الكبد وكذا، قد يطعمه على وجه يأثم عليه أو لا يؤجر عليه، وهو متململ وهو يعني شاكن متسخط مثلا ومتململ، فقد يأثم. لكن عموما ده قول لبعض العلماء، بعض العلماء يقول يلزم النية، فأنا كما أجور على هذا، يقول هذا من أعمال تؤجر عليها بالإطلاق، هذا قول، هذا قول. ولو صح هذا القول يكون من فعلك ابتغاء وجه الله يكون أجره أعظم، يعني في فرق بين حصول الأجر ومضاعفة وعظم أجر. أظن يشوف ابن رجب كان ذكر هذه المسألة. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، الآيات. وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، الحديث. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن طريق طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب، فقالوا: كيف وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. فقالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. والنذر أي ومن أنواع العبادة النذر لله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: ثم ليقضوا
تفث. يقول هذا حديث طارق بن شهاب، قال في الحاشية: هو البجلي الأحمسي أبو عبد الله رأى النبي وهو رجل قد بغوا ينزل الكوفة، وقال أبو داود: رأى النبي ولم يسمع منه شيئا. قال الحافظ: إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي، يعني لقيه ولكنه لم يسمع منه، فيكون روايته عنه مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح، ومقبول على الراجح، فإما أن يكون مرفوعا صحيحا وإما يكون موقوفا صحيحا. فعلى كل حال إن كان موقوفا فهو صحيح، يقول: رأى النبي ولم يسمع منه شيئا، فيكون هذا من مرسل صحابي، يقول حافظ وعليه، فيكون مقبولا، فالأثر يكون صحيح سواء رفعا إن سمع أو وقفا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والنذر أي من أنواع العبادة النذر لله عز وجل.
كما قلنا هذا قد يشكل فيه معنى، ألا وهو أن هذا الرجل الذي قرب الظاهر أنه مكره، والمكره إذا فعل الشرك فإنه لا يؤاخذ، وهذا الرجل دخل النار، فهذا مشكل، كيف يكون هذا؟ فالعلماء قالوا هذا كان في الأمم السابقة، فإما أن يكون الإكراه عندهم غير معتبر فلا بد أن يمتنع ولو قتل وكذا، وإلا لو فعل الشيء يكون كافرا، ويكون هذا من جملة ما رفع الله عز وجل به عن هذه الأمة الآثار فاعتبر الإكراه. وإما أن يكون هذا الرجل وقعت موافقة بالقلب، علمها أو أطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن وقع موافقة بالقلب أو أن الإكراه لم يكن إيه معتبرا. نعم. أو كان يمكنه الخلاص ولم يصل حد الإكراه، كان يمكنه الخلاص ولكنه عرض نفسه لذلك. المهم أن هذا يتعارض مع الأصل عندنا. ما هو الأصل؟ الأصل أن من فعل الشرك أو قال الشرك مكرها فإنه يكون معذورا. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلوبه مطمئن بالإيمان. إلا قول شاذ نسمعه من البعض يقول الإكراه معتبر في الكفر وليس معتبرا في الشرك. بعض من عند غلو في مسألة إعذار بالجهل يقول حتى هذا حتى الإكراه في الشرك، الشرك لا يجوز حتى مع الإكراه، حتى مع الإكراه، وإنما الذي ورد النص بالكفر. وطبعا هذا غريب، المراد بالكفر الكفر وما ولاه، الكفر والشرك، مثل قول لا إن الله لا يغفر أن يشرك به. طيب يعني معناه يغفر أن يكفر به يعني؟ يعني الشرك فقط هو الذي لا يغفر الله عز وجل، إنما الكفر يعني الشرك وما ولاه، الكفر وما ولاه. فإذا ذكر الكفر فما ولاه، وإذا ذكر الشرك فهو وما ولاه. نعم.
قال رحمه الله تعالى والنذر أي من أنواع العبادة النذر لله عز وجل. وقال الله قال الله تبارك وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. وقال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه الآية. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، رواه الجماعة إلا مسلم. وعن عمر رضي الله عنه قال نذرت نذرا في الجاهلية فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلمت فأمرني أن أوفي بنذري، رواه ابن ماجة. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب إثم من لا يفي بالنذر.
دل هذا على أن من نذر نذرا في الجاهلية ولم يفي به ثم أسلم أنه يلزم الوفاء به. فإن عمر قال نظرت نظرا في جاهليتي فسألت النبي بعدما أسلمت فأمر أن أوفي بنذري، فدل هذا على أن من لزمه شيء في الإسلام من مثل هذا من حقوق مثل هذه فإنها تكون لازمة له بعد الإسلام. نعم.
وقال البخاري رحمه الله تعالى باب إثم من لا يفي بالنذر. وذكر حديث عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران ولا أدري ذكر اثنين أو ثلاثا بعد قرنه. ثم يجيء قوم ينذرون ولا يوفون ويخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم السمن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوف بنذرك، وهو في الصحيح أيضا، ولعله هو النذر الذي في رواية ابن ماجة مبهما فسرته رواية الصحيح. وفي حديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم
وفيه جواز اعتكاف الليلة، في جواز اعتكاف الليلة، الإنسان يعتكف ليلة لو نظر اعتكف ليلة لوجب الوفاء بذلك فإنه نذر طاعة، أو يعتكف يوما أو يعتكف يومين، من نظر ذلك فإنه يكون معتكفا. ولا يلزم في الاعتكاف أن يكون عشرا أو يكون أسبوعا أو يكون كذا، بل إذا نظر وقتا ما فإنه يجب عليه الوفاء بذلك. ومن ذلك أيضا أن الإنسان لو أنه اعتكف ليلة أو اعتكف يوما من غير نذر أن هذا حسن، أن هذا حسن، لأنه ثبت الدليل بأن اعتكاف الليلة جائز، إلا عند من يشترط الصوم، فيشترط أنك إن اعتكفت يوما بليلة حتى يقع نذرك في حتى يقع اعتكافك في الصوم، والصحيح أنه لا يلزم صوم لهذا الحديث. نذرت أن اعتكف ليلة وليلة لا صيام فيها، فلا يلزم الصيام في الاعتكاف. الأفضل أن الإنسان يعتكف ويصوم لكن لا يلزم. نعم.
قال رحمه الله تعالى وفي حديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فاقض الله فالله أحق بالقضاء، وغير ذلك من الأحاديث من أحاديث الأمر بوفاء النذر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ودل هذا على أن كل الحقوق المتعلقة بحق الله عز وجل من نذر وكفارات وكذا أنه يجب الوفاء بها بعد موت الشخص من تركته، كان عليه كفارات تخرج من التركة أولا، يبقى في ديون سواء تعلقت بحق الله أو بحق المخلوق لابد أن تخلص منها التركة أولا. نعم.
قال ومن شرط النذر لله تعالى أن يكون طاعة وأن يكون مما يطيقه العبد وأن يكون فيما يملك وأن لا يكون في موضع كان يعبر فيه غير الله تعالى أو ذريعة إلى عبادة غير الله تعالى ولمن كان معلقا بحصول شيء فلا يعتقد الناذر تأثير النذر في حصوله. أما الأول فلقوله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله.
هذه شروط النذر لله حتى يكون طاعة، أن يكون طاعة، أن يكون ما يطيق العبد. هنا كله يجب الوفاء به، إن كان طاعة فإذا نظر معصية فلا يجوز، بقوله صلى الله عليه وسلم لا نظر في معصية الله ولا في قطيعة رحم. نعم.
الحديث رواه أبو داود وكذا حديث عائشة السابق وغيره.
نظر أن يحضر المغنيين والمغنيات، نظر أن يذبح شاة في المولد الفلاني أو كذا، كل هذا لا يجوز. نعم.
قال وأما الثاني فلحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب، متفق عليه.
نعم. فإذا كان قد نظر شيء لا يطيقه، نظر أن يزيح جبل أحد، طب هل هذه فضقته؟ لا، إذا لا يفعله. طب وإذا نظر معصية أو نظر ما لا يطيق أو غير ذلك، أو نظر نذرا في ملايين، هل في كفارة يمين إذا لم يفعل هذه الأشياء أو فقط؟ قولان لأهل العلم، من من قال في كفارة ومن من قال كفارة فيه، لأن بعض الأحاديث أطلقت. نعم.
قال نعم.
مال وهو لا يقدر على ذلك، وهو يأتي منه ما استطاع. نعم. ولا يلزمه كله لأنه لا يطيق، فيأتي منه ما استطاع. نعم. نعم. نعم.
قال العلامة الوثيمين رحمه الله تعالى الأعمال الصالحة قسمان، النوع الأول أعمال لازمة لا يتعدى نفعها للغير، فهذه إن عملها الإنسان بنية أثيبة ولو بنية القيام بالواجب، يعني لو لم ينوي الاحتساب لكنه نوى القيام بالواجب فإنه يثاب.
قال إيه؟ الأعمال إيه؟
قال الأعمال الصالحة قسمان، النوع الأول أعمال لازمة لا يتعدى نفعها للغير، فهذه إن عملها الإنسان بنية أثيبة ولو بنية القيام بالواجب، يعني لو لم ينوي الاحتساب لكنه نوى القيام بالواجب فإنه يثاب. والنوع الثاني عبادات متعدية ينتفع بها الغير، فهذه يؤجر على انتفاع الغير بها وإن لم يكن له نية عند فعلها. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من زرع زرعا أو غرس شجرة فأصاب منها حيوان أو سرق منها فإن له بذلك أجرا، مع أنه ربما يغرس ولا ينوي هذه النية، ولكن ما دام فيه انتفاع للناس فله أجر به. ويدل على هذا قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وهذا إذا فعله الإنسان ولو لمجرد الإصلاح بدون قصد الثواب ففيه خير. ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، وهذا أمر زائد على الخير الذي ذكره الله في أول الآية، فإماطة الأذى عن الطريق نفعها متعد فيثاب الإنسان عليه وإن لم يكن له نية على هذه الإماطة. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى إذا أنفق الرجل المسلم على أهله نفقة ولم يحتسبها هل تكون له صدقة؟ فأجاب يرجى له الخير، لأن في بعض الروايات عدم القيد نفقة الرجل على أهله صدقة، لكن إذا احتسبها يكون أكمل وأفضل.
جاء في حديث سعد يبتغي بها وجه الله، فيمكن الجمع بين هذا الكلام أنه أصل الأجر يحصل لكن مع الاحتساب يعظم. نعم.
قال الشيخ
لكن كل هذا ما لم يقطع الأجر معصية، كأن ينفق تململا وتسخطا وغير ذلك فهذا لا يكون له أجر في ذلك بل يأثم. نعم.
قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم فلا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه فأمر صلى الله عليه وسلم بترك ما لم يكن مطيقه ولم يكن مشروعا وأمره بإتمام الصوم لكونه يطيقه ولكونه مشروعا وأما الثالث فلقوله صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود وغيره وإسناده صحيح وأما الرابع فلحديث ثابت بن الضحاك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة فقال كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد فقالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا قال أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود وفي سد الذرائع إلى ذلك حديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد ولعن من فعل ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى وأما الخامس فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره وإنما يستخرج بالنذر من البخيل وهو في الصحيح وفيه في رواية عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم
يعني لا تعتقد أن نذرك هو الذي نجح ولدك أو هو الذي شفى ولدك من قال أنذروا كذا إذا شفى الله ولدي فلا تعتقد أن هذا هو الذي شفى ولدك لأن النبي أبطل هذا التأثير وقال إنه لا يقدم شيئا ولا يؤخره وإنما يستخرج بالنذر من البخيل فقط أنت رجل ما تنفق إلا في مثل هذا ولا تذبح إلا في مثل هذا فهذا يجب الوفاء به إن كان طاعة وإن كان أصله ممنوعا لا يجوز الإنسان أن ينذر إن شاف الله ولده أن يقدم كذا ما يجوز فالنبي قد نهى عن ذلك نعم
قال رحمه الله تعالى وفيه في رواية عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به البخيل وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي ابن آدم النذر بشيء ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له فيستخرج الله به من البخيل فيؤتى عليه ما لم يكن يؤتى عليه من قبل وغير ذلك من الأحاديث وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله تعالى
نعم ولهذا مثل هذه الأحكام إخواني ينبغي أن ننشرها على المنابر كما قلنا الأشياء التي يجهلها الناس وتقريبا لا تعرف إلا من قبل دعاة السنة فينبغي أن نبين هذا بعض الناس يعتبر أن هذه قربة عظيمة إن شاف الله ولدي لا أذبحن إن شاف الله ولدي لا أنفقن لا أصلين فيظن أن هذا أمر ما في إشكال لأنه نظر طاع فلو علم أن هذا منهي عنه وإن كان يجب الوفاء به فهو منهي عن أصل عقده لكن إذا عقده وهو نذر طاعة وجب عليه الوفاء به ولهذا الله مدح الموفين ولم يمدح الناذرين أصلا فالنذر منهي عنه إنما الوفاء يوفون بالنذر ويخافون يوما ما ألزموا به أنفسهم من طاعة الله عز وجل فلتعظيم ربهم عز وجل وفوا بهذا لكن أصل النذر هذا ممنوع ولهذا سبحان الله تجد كل من نظر يأتيك بعد ذلك يستفتي لأنه ضاق عليه أمره لما كان ولدها مريضا فلم تبالي بها فنظرت أن تذبح كل سنة خروف وهو ولدها أحسن من الخروف طب بعد ما شاف الله ولدها وصار يذهب ويجيء وربما عقاه وكذا صار الخروف أحسن من ولدها فتستفتي في الخروف الأول راح مش مشكلة الخروف في سبيل الولد بعد ذلك الولد عوفي بقى الخروف فصارت هنا تستفتي في الخروف وكل سنة وكل سنة هذا أو تصوم كذا أو تنفق كذا فتعرض نفسها للمشقة فلهذا لا ينبغي أن توجب على نفسك ما لم يوجبه الله عليك ابتداء نعم طيب لو كان النذر مثلا إنسان نظر طعام غير مقيدة بهذا يعني نظر أن يفعل كذا ونظر أن يعتكف ونظر أن فهل أيضا أصدق ممنوعا هذا الذي يظهر إنما عليك أن تعبد الله بلا نذر لأنك قد لا تطيق ذلك وقد يحول بينك وبين فعله ما يحول ولكن عليك أن تطيع الله عز وجل تقرب إلى الله ها هل كان النبي ينذر أن يقوم ليلا وينذر أن يصوم نهارا وينذر وأن ينفق ماله؟ هل كان هذا الصحابة يفعلون ذلك؟ إنما ما كلفهم الله به قاموا به، وما عدا ذلك قاموا به ابتغاء وجه الله عز وجل. يقومون الليلة ابتغاء وجه الله، يصومون النهار ابتغاء وجه الله من غير نذر. فالذي يظهر أنه قد يقال مباح إذا لم يكن مشروطا، ولكن ليس من المشروع الذي يرغب الناس فيه. يعني أنا أقوم ليلة أنذر أو أصلي الضحى بنذر من غير أن أقول إن نجح ولدي، إن نجح ولدي وإن عوفي ولدي، هذا ممنوع، قيل مكروه وقيل محرم، والأقرب التحريم. إنما لو أنه نظر نظرا مطلقا يسمون نظر تبرر وطاعة، هذا نقول فيه مباح، ولكن ليس بمشروع أنه يدعى الناس إليه. شوف هذا نذر تبرر أو، فهذا لم يفعله السلف ولم يكن مشهورا في السلف، فغاية ما نقول نقول جائز، لكن هل هو مشروع مستحب؟ لم يكن هذا من صنيع السلف الصالح رحمه الله. إنما العبادات واجبة بإيجاب الشارع ومستحبة، فلتأتي الواجب على وجه ولتأتي المستحب على وجه. واضح هنا هذه؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: وغير ذلك أي من العبادات الظاهرة والباطنة، والتسبيح والتحميد والتمجيد والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن وتدبره وتعلمه وتعليمه وسائر الأذكار المشروعة، ومحبة الله ورسوله والمؤمنين، والحب في الله والبغض في الله، والموالاة والمعاداة لأجله، وغير ذلك من العبادات التي لا تخرج عن تعريفنا السابق بأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، وأن مناطها الذي لا قوام لها إلا به وكمال الحب وغايته مع غاية الذل، ولا تسمى عبادة إلا مع ذلك كله. فالمحبة وحدها التي لم يكن معها خوف ولا تذلل كمحبة المطعم والمشرب والأهل والمال والولد وغير ذلك ليست بعبادة، وكذلك الخوف بدون محبة للمخوف منه كالخوف من عدو أو غرق أو حرق ونحو ذلك لم يكن عبادة، فإذا اجتمع في العمل كان عبادة. إن كانت لله فهو التوحيد الذي هو أشرف المطالب، وإن كانت لغيره فالشرك الأكبر المخلد صاحبه في النار والعياذ بالله. ولذا قلنا وصرف بعضها أي شيء منها قل
أي شيء منها
قل أو كثر لغير الله كائنا من كان من ملك أو نبي أو ولي أو قبر أو جني أو شجر أو حجر أو غيره، كل ذلك شرك أكبر. وذاك إشارة إلى الشرك هو أقبح المناهي على الإطلاق. قال الله عز وجل: ومن أضل
إذا صرف شيء من هذه العبادة غير الله فهذا شرك أكبر أيا كان هذا الشيء ولو صغر، مثل ما مر معنا حديث الذباب. نعم.
قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. الآيات: أي لا أحد أضل منه. وقال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك أعظم الظلم، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، ولا أعظم ظلما من شكاية العبد ربه الذي هو أرحم الراحمين فيما أصابه من ضر أو فاته من خير إلى من لا يرحمه ولا يسمعه ولا يبصره ولا يعلمه ولا يملك لنفسه ولا لداعيه من ضر ولا نفع ولا موت ولا حياة ولا نشور ولا يغني عنه مثقال ذرة، وعذوره عمن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، ويفزع في قضاء حوائجه إلى من لا قدرة له على شيء البتة. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وصرفه عبادة خالقه الذي خلقه لعبادته وتوحيده، ورباه بنعم الظاهرة والباطنة، وحفظه وكلأه بالليل والنهار، وحماه من جميع المخاوف والأخطار، لمخلوق مثله خلقه الله بقدرته ولم يكن من قبل شيئا، بل هو مسخر مدبر مربوب متصرف فيه الله تعالى بما شاء من أنواع التصرف، لا يبدي حراكا ولا ينفك من قبضة الله عز وجل، بل هو خلقه وملكه، مخلوق لعبادته فيرفعه من درجة العبودية والتأله إلى جعله مألوها معبودا. ضرب لكم مثلا من أنفسكم: هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، الآية. هذا والله أعظم الظلم وأقبح الجهل وأكبر الكبائر.
نعم سبحان الله. أن تصرف شيء من هذه العبادة إلى ميت أو إلى حي لا يقدر على ما تطلبه منه من شفاء ولدك أو جلب سعادة لك أو إلى غير ذلك، أو ملك مقرب أو نبي مرسل، فلتفرق بين من تعبد وبين من تتبع وبين من تحب وبين من توالي وبين من تعادي. فالملائكة عباد مكرمون نحبهم، لكننا لا نطلب منهم شيئا منا مما اختص الله عز وجل به، والأنبياء يجب اتباعهم، ولا نسلك طريقا إلى الله إلا من طريقهم، ولكننا لا نعبدهم. أما ربي فأعبده، فحيثما كانت العبادة فأعبد ربي فقط. أدعو من؟ أدعو رسول الله، أدعو الله، أنذر، أذبح، كل عبادة من هذه العبادات ينبغي أن تكون لله عز وجل. فالتفريق بين المعبود والمتبوع والمحبوب من الملائكة والأولياء والصالحين وغير ذلك، وبين المبغوض من أبغضه في الله، إذا كان مشركا كان مبتدعا كان عاصيا، هذا أصل لابد أننا نتعلم يا أخوان، هذا أصل الدين بارك الله فيكم، أن نفرق بين من نعبد وبين من نتبع. بعض الناس إذا منعت من أن يقول أغثني يا رسول الله، يبقى أنت عندك جفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندك جفاء. بعض الناس إذا أنك منعت من بناء مساجد على قبور آل البيت أو الصالحين، يقول أنت تبغض الصالحين. هذا الذي عندهم لدغدغة عواطف الناس، إن تكلمت في هذه المسائل أعطوك اللوازم، ده صنعة البطالين العطالين. إن قلت ما تأتون حسينا ولا تأتون زينب ولا تأتون، قالوا يبغضوا آل البيت ولا يعرف قدرهم، هؤلاء الذين يبغضون آل البيت. طب وإن تكلمت في النبي صلى الله عليه وسلم وأنه استغاثوا به وكذا، يقول هؤلاء عندهم جفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل ما تسمع الناس، إن تكلمت في قتال حماس قالوا أنت تحب اليهود وتبغض الجهاد، إن تكلمت في ثورات ولا تجوز أنت تحب الظلم وتوالي الظالمين، والله يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. احنا ركننا إلى الشرع، ما ركننا إلى الذين ظلموا. شوف يخوفك، اوعى تتكلم، اياك أن تتكلم. تكلمت في موالد يبقى انت تبغض اولياء الله، تكلمت في استغاثه الرسول وزياره قبر الرسول يبقى انت الان بتبغض، بتجافي رسول الله وما عندك توقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ان تكلمت في جهاد وضوابطه يبقى انت تكره الجهاد وتوالي اعداء الله. ان تكلمت في حاكم وضابط الخروج عليه وغيره يبقى انت بتوالي الظالمين. سبحان الله، عجب عجب. والناس يصدقون هذا، لان الناس اتبع كل ناعق. اعلم ان اي اصل شرعي ان الناس فيه قسمان، الاكثر مجانبة هذا الاصل الشرعي، والقليل هو من يتبع في هذا الامر. يعني اعلم كده ان اي قسم، الموالد من اللي بينكرها ومن اللي بيؤيدها؟ نعم، هتجد القسم الاكبر هو الذي يؤيد، والقلة هم الذين لا يؤيدون. شم النسيم، من الذي سيحتفل ومن الذي لا يحتفل؟ ها، الأكثر سيحتفل، الأقل سينكر. أي قسمة تجدها كده، أي قسمة، فلا تنتظر، اعمل كده منشور على النت، مع ولا ضد، وفي نصف السطر شم النسيم، مع ولا ضد، هتلاقي كده 1000 مقابل 1 ضد، وممكن تلاقي الضد ده كمان هينقسم إلى ضد بس عشان الأنوار، وعشان ممكن في أولاد يغرقوا في البحار وفي حوادث يحصل مش عارف من إيه، وأصل كذا كمان، حتى اللي ضد ممكن ينقسم إلى 73 فرق، ف72 هينكر هذا لأمور خارج النطاق الشرعي. صحيح، وهكذا السنة غريبة، ده معروف، هذا معروف، يعني هذا معروف. شوف المشايخ، مشايخ طلع بعض الإخوة بعت لمقاطع في امرأة انتحرت، حتى والله العظيم انا قلت يعني شوفوا ده إذا كانت مثلا امرأة مثلا محجبة ولا داعية إلى الله ولا إيه بالضبط يعني. يعني شوف ما حدش مثلا بيتكلم عن صغيرة الانتحار كيف نعالجها وكذا وكذا ورسالة بقى إلى لا 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 ده الرسالة إلى من ينتقد الانتحار دي كلها بقى رسالة يا قصاة يا محاكم تفتيش يا من تجلدون الضحية ألا يعني تنتحر واسكت حتى لو جاءت تعلق إنما يجس ونعالج بقى الظاهرة اللي انتشرت يمين شمال ما انتشرت الظاهرة لا خلي بالك انتبه قبل ما تحكمها كذا شوف الكلمة الطيبة كانت راحت فين وشوف الموقفة بين وشوف كذا ما تجلدهاش مش عارف كذا مش عايزين محاكم تفتيش ما شاء الله ده انتو حنينين قوي طب وفين المداخل ما فيش كلمة حلوة يعني المنتحرة أقمنا المسألة بقى خالص أخذ الدفة ناحية تانية خالص أخذ الدفة ناحية ثانية خالص بدل ما يقوم هو على تحذير من هذه الظاهرة في المجتمع وأنها خشية أن تنتشر وإلى غيره لأن الشياطين والعياذ بالله يزينون مثل هذا ويحولون من المنتحر بطلة ومن المنتحر بطلا فممكن ده يرغب في المسألة بدل ما تكون رسالتك أنت يا الشيخ رسالة متزنة معتدلة ماشي هتتكلم في النهاية عن حكم المنتحر هو منحرف ضال كذا كذا ولا كافر انما حتى الحكم ده سقوف ايه بقى ساحة رحمة رب العالمين حتى بعض العربي طلع يأخذ مثلا من الصحابة ده في من الصحابة انتحر ودخل الجنة وغفر الله له يعني كمان انتقينا فدائما القسمة في السنة والبدعة والتوحيد والشرك والطاعة والمعصية دائما القسمة وان تطع اكثر من في الارض يضلك عن سبيل الله فلا تنتظر من الكثرة نصرة للسنة ابدا ولا نصرة لكن قلة السنة غريبة واغرب منها من يعرفها هذا امر عظيم انا نقول هذا الكلام لماذا حتى لا تقيس المقبول من المضود والسنة من البدعة والمشروع من الممنوع بكثرة من يعلق بكثرة من يعلق يوافق أو قلة من يخالف لا تبالي بهذا لكن انظر إلى موافقة الشرع ومخالفة الشرع نعم فكيف يقف هذا يأخذ ذبيحته إلى ميت وذبح والميت ما يشعر به فالله المستعان لكن كثرة الإمساس تميت الإحساس نعم
النووي في نذر التبرر
نعم
قال النووي رحمه الله تعالى نذر التبرر وهو نوعان أحدهما نذر المجازاة وهو أن يلتزم قربة في مقابلة حدوث نعمة أو اندفاع بلية كقوله إن شفى الله مريضي أو رزقني ولدا فلله علي اعتاق أو صوم أو صلاة فإذا حصل المعلق عليه لزمه الوفاء بما التزم ولو قال فعلي ولم يقل فلله علي فالصحيح أنه كذلك وقيل لا لابد من التصريح بذكر الله تعالى وهو قريب من الخلاف في وجوب الإضافة إلى الله تعالى في نية الوضوء والصلاة النوع الثاني أن يلتزم ابتداء من غير تعليق على شيء فيقول لله علي أن أصلي أو أصوم أو أعتق فقولان وقيل وجهان أظهرهما يصح ويلزم الوفاء به والثاني لا يصح ولا يلزم شيء ولا يلزمه شيء
نعم لا لا لازم الوفاء بالأول هذا يلزم الوفاء بهذا ما بأول لك حين نتكلم عن المشروع والمباح نعم نعم قال العثمين
قال علامة العثمين رحمه الله تعالى والنذر هو إلزام الإنسان نفسه بشيء ما أو طاعة لله غير واجبة مكروه وقال بعض العلماء إنه محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل ومع ذلك فإذا نذر الإنسان طاعة لله وجب عليه فعلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه والخلاصة أن النذر يطلق على العبادات المفروضة عموما ويطلق على النذر الخاص وهو إلزام الإنسان
هذه مهمة نقطة مهمة احنا ألمحنا لها من قبل النذر يطلق على العبادات المفروضة يبقى من وجه ليس أن العبد نظره كذا وعليها قد تحمل عمات في مدح الناذرين أي الموفين بماذا بما أوجبه الله عليه وقد يطلق على النذر الخاص اللي هو أن الإنسان شرف على نفسه شيئا فإن كان في مقابل حصول شيء هذا هو المكروه كده محرم وإن لم يكن كذلك وده المبحث بقى فيه فهو ليس مشروع مطلوب ولكن قد يكون مباحا، قد يكون مباحا. نعم، قول بالإباحة أقرب. نعم.
قال والخلاصة أن النذر يطلق على العبادة المفروضة عموما ويطلق على النذر الخاص وهو إلزام الإنسان نفسه
بشيء. شوف فتح المجيد أو التيسير أو ابن باز في تعليق على كتاب التوحيد. نعم.
قال ويطلق على النذر الخاص وهو إلزام الإنسان نفسه بشيء لله عز وجل، وقد قسم العلماء النذر الخاص إلى أقسام ومحل بسطها كتب الفقه.
هتلاقي عندك في الأقسام آخر حاجة تلاقي نذر الطاعة. وش ده؟ شرح الشيخ على كتاب التوحيد؟ لا، هات في كتاب التوحيد تجد أقسام النذر يمكن 8 ذكرها الشيخ، آخر شيء نذر الطاعة التبرر. نعم نعم. قدامة هات ذكر النذر الطاعة. لا، عايزين نذر الطاعة. نعم. أعطيه، شوف أخذيها يعني.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى والقسم الثاني نذر طاعة وتبرر مثل الذي ذكر الخراقي، فهذا يلزم الوفاء به للآيتين والخبرين وهو ثالث.
هذا لا إشكال فيه من جهة الوفاء بالنذر، يجب طالما طاعة سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة يجب الوفاء به لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نظر يطيع الله فليطيع. نعم.
قال وهو ثلاثة أنواع، أحدها التزام طاعة في مقابل نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها، كقوله إن شفى الله إن شفاني الله فلله علي صوم شهر، فتكون الطاعة الملتزمة مما له أصل في الوجوب بالشرعي كالصوم والصلاة والصدقة والحج، فهذا يلزم الوفاء به بإجماع أهل العلم.
تمام.
النوع الثاني التزام طاعة من غير شرط كقوله ابتداء لله علي صوم شهر، فيلزمه الوفاء به في قول أكثر أهل العلم وهو قول أهل العراق وظاهر مذهب الشافعي، وقال بعض أصحابه لا يلزم الوفاء به.
نعم، والصحيح اللزوم، لأنه إذا لزمه الوفاء به في مقابل النعمة فلأن يلزم الوفاء به مطلقا أو لا. نعم.
قال النوع الثالث نذر طاعة لا أصل لها في الوجوب كالاعتكاف وعيادة المريض، فيلزم الوفاء به لأن النذر فرع على المشروع فلا يجب به ما لا يجب له نظير بأصل الشرع، وقد صح أن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك.
الثالث أن ينذر
عبادة. قال نذر طاعة لا أصل لها في الوجوب كالاعتكاف وعيادة
أصل في الوجوب بالباء. نعم، بالوجوب يعني ليس واجبا، الاعتكاف ليس بواجب. نعم،
كالاعتكاف وعيادة المريض
يعني هذا فرع عن الطاعة عموما، لأن إذا نظر طاعة فسواء كانت واجبة في الأصل أو مستحبة لا فرق. نعم، هذا كله غير مسألتنا. مسألتنا النذر الطاعة المطلقة، هل هذا مستحب أو يدخل في المنهي عنه؟ هذا هو ده أصل البحث.
الشيخ ابن باز.
نعم،
جاء في جواب له قال فالمقصود أن النذر خمسة أقسام، نذر طاعة واجبة ونذر طاعة مستحبة هذا يجب الوفاء به، الثالث نذر معصية لا يجب الوفاء به ولا يجوز الوفاء به وعليه كفارة يمين، الرابع نذر مكروه يكره الوفاء به وإن وفى به عليه كفارة يمين ويستحب له ألا يفعل المكروه ويكفر عنه كفارة يمين، وإن وفى به وفعل المكروه فلا شيء عليه، الخامس المباح مستوي الطرفين، نذر أن يأكل هذه التمرة أو يأكل هذا اللحم، إن شاء أكلها وإن شاء تركها، إن أكلها فلا بأس وإن لم يأكلها فعليه كفارة يمين.
إيه هذا برضو في الأحكام. نعم.
الشيخ يمين.
قال قال ده كلام ابن رشد. إيه نعم، لكن في الإمام مالك شيء؟ نعم، نخدم وقد إيه؟ أيوة، لا هذا برضو غير مسألتنا، ده اسمه نذر مبهم، لله علي نذر ولم يسمي، فما حكمه؟ نعم أكمل. نعم.
قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: ولذا لم تدعو الرسل إلى شيء قبل التوحيد، ولم تنهى عن شيء قبل التنديد.
الله أكبر، الله أكبر، هذا عبارة جيدة. ولهذا لم تدعو الرسل إلى شيء قبل التوحيد، ولم تنهى عن شيء قبل التنديد، ولم يتوعد له على ذنب أكبر مما جاء على شك من الوعيد الشديد. دي عبارات تحفظ يا أخوان، دي حصيلة كتب السلف صراحة. سبحان الله، الحمد لله الذي هدانا لهذه الكتب يا أخوان، الحمد لله. شو العبارة؟ عبارة جيدة، وهي عبارة معروفة يعني، بس السياق، احنا نعلم أن الرسل جاءت أولا بالتوحيد، الأمر به والتحذير من ماذا؟ من الشرك، وإن ما في ذنب أعظم من التوحيد. لكن شوف العبارة تحفظ هذه: ولم تدعو الرسل إلى شيء قبل التوحيد، ولم تنهى عن شيء قبل التنديد، ولم يتوعد له على ذنب أكبر مما جاء على الشرك من الوعيد الشديد. نعم، يبقى مثلا مدرسه اللغة العربية حينما يأتون مثلا بالأمثلة على السجع وشيء من هذا، يأتون من مثل هذه الأشياء. يعني احنا ممكن نحول دروسنا إلى إيه؟ إلى علوم شرعية، إلى علوم شرعية. أي درس حوله علوم إيه؟ شرعية. حتى مدرس الرياضيات يحول الأعداد كلها إلى إيه؟ فمثلا نقول مثلا عدد أهل بدر المسلمين مثلا 314 مثلا تقريبا، طب عدد كذا يبقى كذا، يبقى أهل بدر هنا زائد أهل أحد يبقى كذا، طيب أهل بيعة رضوان مثلا 1400 وكذا، طب زائد كذا كذا، يبقى ما نطلع أهل بدر من أهل بيعة رضوان يبقى باقي كام، وهكذا. يبقى نحول كل شيء إلى إيه؟ الإعراب، نحوله إلى الإعراب السلفي والنحو السلفي، بدل ما تجيب محمد شرب اللبن اللي زهقنا منه طول عمرنا، اتربينا عليه لغايه ما تخرجنا من الجامعه، محمد شرب اللبن، يعني شرب ولا ما شرب، ولا ضرب ولا ما ضرب، ما زال الاب يضرب ابنه، ضرب الوالد ابنه، ما زال. طيب نحولها، عندنا جميع السنه نجاه، مثلا الرحمن على العرش استوى، مثلا الصبر ضياء، هات جميع الأنواع، الرحمن علم القرآن، عايز تجيب أنواع الجمل الفعلية عندك، الصحابة نجباء، الصحابة حبهم إيمان، سيد قطب منحرف ضال، أعرب مثلا، المعتزلة مبتدعة. يبقى احنا علمنا يا اخواني قواعد السنة مثل ما علمنا قواعد الاعراب. طب اللحن في الاعراب لا تأثم عليه، طب اللحن في السنة تأثم عليه، يبقى انت افدتهم اعظم. الحجاب عفة، لما كنا تدرس البنات من الصغر الحجاب عفة، خير نساء العالمين عائشة فاطمة، يبقى تجيب هذا. فممكن كل علم من العلوم نسخره لماذا؟ للسنة ونسخره. وعلى فكرة اخواني هذا امر في كل البشر في مهنهم وكذا، انت لو رحت تشتري من واحد كذا وتشتري من كذا كذا، ايا كان بيربط هذا بمنهجياته، وبيربط هذا بمعتقده، وبيربط هذا بمسلكه وتوجهه. اعلم هذا جيدا، اعلم هذا جيدا. اي واحد مسخر هذا الا ان ياتي الناس بقى يا صاحب السنه يبقى متشدد، وما علاقه هذا بذاك، وما علاقه حصه كذا بكذا، وما علاقه. لكن اعلم هذا جيدا، اي واحد بيتعامل معك بمنهجه، ويتعامل معك بمعتقده، ويتعامل معك بقناعاته، هذا معلوم. اطباء، اطباء لو دخلت المرأة المحجبة على طول هو سبب المرض حجابك ده، صدري اشيل الحجاب ده عشان صدرك النفس ومش عارف ايه, عينك شيل الحجاب ده, صداعك هو ده النقاب, هو كده متبرمج على كده. هو اصلا لما راى المنظر ده خلاص تغيض, او الملتحي نفس المساله يدخل كده يوجه كل شيء الى هذا الامر. الاطباء النفسيه غالبهم المشكله النفسيه الكبرى هي في الحدود دي, هي دي اللي عامله المشكله. عشان كده اوعى تسمع القران واوعى تسمع مشايخ واسمع كده, لان هم اللي هيخربوا راسك. فالمشكله احنا عيال صغيره اولاد صغار على بقى ايه حرام وحلال وجنه ونار, ما هو ده اللي عقدهم, هو توجهه كده, هو ده توجهه. فيبقى اولى ثم اولى ان صاحب السنه هو اللي يوجه, هو الذي يوجه الناس الى هذا. نعم. ولهذا كل انسان ابن من, ابن منهجه, كل وكل اناء بما فيه ينبح, والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه, والذي خبث لا يخرج الا نكدا. انت نفسك مواعيدك بعد صلاه الظهر, بعد صلاه العصر, بعد صلاه المغرب, بعد العشاء ان شاء الله, بعد هنصلي الجمعه واجي لك, هو كده انت, لكن الثاني لن يقول ذلك. نعم. نعم. لم تدعو الرسل الى شيء قبل التوحيد, ولم تنه عن شيء قبل التنديد, ولم يتوعد الله على ذنب من اكبر من جاء على شرك من الوعيد اشد. يا ايها المدثر قم فانذر, وربك فكبر, وثيابك فطهر, والرجز فاهجر. واعظم ما امر الله به التوحيد, واعظم ما نهى عنه الشرك. يبقى اعظم واول, اعظم واول ما جاء بالرسل التوحيد, هذا اعظم واول. واعظم ما نهى الله عنه هو الشرك. نعم. واقبح شيء الشرك. نعم. ولذا اعظم الحسنات التوحيد, واعظم الذنوب. شوف الناس سبحان الله, شوف ابن القيم بيقول ايه في 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 شم النسيم هذا وتهنئه النصارى باعيادهم كده, يقول ولو اتيت بالمعاصي مجتمعه, سبحان الله, هذا ماذا, هذا اخف من تهنئتي. بتهنئه على شرك, بتهنئه على كفر, يعني هذا الشخص دائر بين كفر وضلال. ان هنأهم في هذا مستحضرا هذه الكفريات ويهنئهم عليها, يعني مقر بها, هذا يخرج من مله الاسلام. فهل ممكن اي واحد يتخيل ان اتيان المعاصي اخف من تهنئه هؤلاء في عينيهم؟ ممكن واحد يتخيل هذا؟ اخواني بارك الله فيكم, لهذا انا قلت لكم اكرر النصيحه يا اخواني, مهم جدا جدا ان نبث على منابرنا ما لا يعرف الا من قبلنا, اي اهل السنه عموما, في اشياء حصريه في تعليمنا على اهل السنه. ركز على هذه, الذي لن يتعلم الناس الا من قبلك ركز عليه. لكن ما يكون عاما عند الدعاء, ندعو كل شيء, ما نهمل شيء من الشريعه, لكن الاولويات, يعني نتكلم في الصدق والتوبة والأمانة والأخيرة, كثير من الخطوات تكلم هذا, إنما الحدود هذه مهمة جدا. ولهذا شوف اليوم اللي بيحتفل بشم النسيم واحتفل بالمولد أو ليس زي الزمان الأول, يعني إيه مولد نبي الزمان الأول ده؟ يعني إيه شم النسيم في الزمان الأول؟ يعني إيه؟ إحنا كان أشياء الآن لا قلت جدا, إحنا قلت شيئا فشيئا شيئا فشيئا, لكن وسائل العلم على النت بدأت تعيد مثل هذه الأشياء. فلهذا احنا لابد ان نركز, ويا ليت يا ليت نركز على دي في غير زمانه. ليه؟ في زمانها كل الاجهزه مراقبه عليك وحساسه. اتكلم شم نسيم في طوبه, اتكلم شم نسيم في كياك, يعني ما تجيش بقى تنشط بكره. الناس طبعا كذا والنصارى هيدخلك فيه, لكن انتبه لما الناس تنام وما بقاش واخد باله من المناسبه اتكلم فيها. هنتكلم عن الهجره, نتكلم عن المعراج, واحنا ليه يعني المعراج منوط بالمناسبه. فلهذا يوم المعراج هنبدع من الناس بيبقى عندها العواطف. يوم مولد النبي هنتكلم في حكم, طب ما احنا عندنا طول السنه تكلم اصل اشياء بعيده عن مناسباتها, لان المناسبات بتمثل ضغط وعواطف, فالناس ليسوا على استعداد لقبوله, بل الاتهام هو القائم, الاتهام هو القائم. انما بعيدا عن هذا ركز وبين أسلوب هادئ ودائما نحن نعلم أن الناس ترجو خيرا، وما واحد يفعل هذا لمولد نبي ولا كذا إلا هو يرجو خير ويظن هذا في تآلف ولا خيره ويقول كذا وكذا، ولكن ما هكذا تورد الإبل يعني أيضا ما أتي بالتضليل ولا تمام. وفرق بين نوع معين، أحسن الخطاب في مثل هذا حتى يقبل ناس هذه الأحكام. والتكرار إن لم يعي الكبار من أمامك سيعي الصغار. الإبن غير أبيه، أبوه قد يكون نشأ وخاص وتمكن هذا الأمر، لكن ابنه معه وصلته كلمة قبل أن تتمكن. يا عبد الله، ما حكم الاحتفاء بشم النسيم؟ عبد الله هاني، ليه؟ عشان ايه؟ شباب اللي هم مين؟ نصارى. كويس، يعني لا يجوز. طب بقى بمولد النبي بتاعنا هو مش عيد نصارى، لا يجوز برضه؟ ليه؟ بدعة منكرة ليه؟ ايه؟ ما عملهاش النبي. ايه بس احنا بنعملها، النبي ما عملهاش واحنا نعملها عشان الناس تحب النبي. والصحابة كانوا بيحبوا النبي كده كده، فما كانوش محتاجين مولد. لكن الناس دلوقتي بيقعدوا شويه فاحنا عايزين نخليهم يحبوا النبي. ايه رايك لو حد قال لك كده تقول ايه؟ ها هنقول له ايه؟ عايز تحب النبي، عايز تحب النبي، حبه باللي شرعه النبي. ما تخترعش شيء، احنا عايزين فعل الناس كلها تحب النبي، فنبين الناس سنه النبي. حب النبي عشان كان صادق، حب النبي عشان كان امين، حب النبي عشان كان موحد، حب النبي عشان كذا كذا كذا. عايزين نحب النبي، بحب النبي يتبع شرع النبي، يتبع ايه؟ شرع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نتكلم فيها، نتكلم في مثلا عصر قبيلة زي المحارب، بس انتبهوا في فرق بين كلام عن حكمها والدلالة عليها. قد يكون إنسان محترق تكلم عن الشيء ويدل عليه، يعني ما نقول مثلا في مواقع مثل موقع كذا وكذا وكذا، مثلا في ينشر مش عارف ايه وحصل في البلد الفلاني وحصل في السوق الفلاني، لا. لما نتكلم عن المعصية من حيث هي ونرهب الناس حتى وصل الى كذا ونخلع سريعا، يعني ما نركز ونفصل حتى قد يكون في ذلك اشاعة فاحشة. يعني ما اتي انا مثلا عندي مثلا المرأة التي انتحرت واذكر قصتها واذكر ما ادري وادل عليها ومقاطع موجودة ابدا، ولا يعني عمم، بحيث قد يكون الإنسان غرضه صحيحا في كلامه، لكن في نفس الوقت هو يدل من خلال الكلام على هذه الأماكن أو يوحي أو يفتح الأنظار إلى مثل مثلا هذا، لكن يعالج ويبين الأحكام وقبح ذلك بالطريقة التي يحصل بها الغرض، ولا يتجاوز ولا يتعد. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. وسنذكر إن شاء الله من الآيات والأحاديث قريبا ما تقر به أعين الموحدين وتضحد شبهة المعاندين ويدمغ باطل الملحدين.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كلمة جميلة. وسنذكر إن شاء الله من الآيات والأحاديث قريبا ما تقر به أعين الموحدين. ما الذي يقر أعين الموحدين؟ ذكر الأدلة والبراهين في الدلالة على التوحيد والتحذير من الشرك المهين والمهين. فدائما الحق تقر بأعين الموحدين حتى ولو كان على خلاف قولك، فأنا أفرح بالحق ولو كان في خلاف قولي، لأن ضلتي الحق صدر مني أو من غيري، صدر مني أو من غيري، فأنا أفرح به. وهذا مقام رفيع ما يلقاه الذين صبروا. سبحان الله، يعني ممكن أتبنى قول من 20 سنة وناس تناقشهم ونناقشهم وتبنى، ثم أجد دليلا على قولهم. يا ترى أختم ولا أفرح من دعائك إيه؟ اللهم أري الحق حقا رزقني. هذا محك بقى المحك، هو جاءك الدليل على أن قولك خطأ وأن قول الخصم صواب. يا ترى تفرح ولا تغتم؟ انظر بقى نفسك، الذي يفرح أن دل على الحق ولو في خلاف قوله، هذا عنده التجريد. مش احنا مر معنا خمس اشياء؟ تمام، الخمس اشياء اللي بها يصبح القلب سليما، اللي هو ايه منها؟ هو لان اللي هيمنع من الاستجابة فان لم يستجيب له فعلم انما يتبع نواه. طب ده مقام، ده مقام، مقام رفيع، مقام فيه في اقل بقى منه مثلا شوية، اننا لا لنا بين الحق وكل حاجة، بس وددت لو كان الدليل معي، بس لا 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 لا, لا يعني فيا جماعة الحق، بس انا اتذوق الحنظل وانا بقوله. طب في التالت بقى، لا اكتمه تقولش حد، او اقولك الحاجة انا هقول لفلان، او اقولك الحاجة عايزين نحطها في بوتاقة كده تكون حلوة. فهذا القول اللي كنت عليه ذكر العلماء فلان وفلان وفلان، وقد انتصر اليه شافعي في كذا وكذا وكذا، ولكن يعني في قول احمد لعل يكون هو الاقرب، يعني ترجم لنفسه وان هو مش مخطئ، لا ده هو قبل من العلماء وقبل من ومربما هنا هيستدعي النفراوي والرملي اللي انت ما تذكرتهمش ابدا، لكن المهم ايه، هو جات حاجه عن النت امامك اي حد قال، بحيث يبقى انت دي كلها امور، كلها انواع، كلها اشياء. ولهذا خلي بالك هذا الطريق، طريق العلم ودعاته وكذا، ده افضل طريق لمن حسنت نيته كما قال العلماء، لكن في نفس الوقت هو أصعب طريق، لأن شرطه صعب، أنت تواجه بأمور هتصطدم بهواك. هل هتقدم الهدى على الهوى بسهولة وأنت فرح، ولا هتقدم برضو الهدى على الهوى ولكن مع شيء من الضيق، ولا هتكتم الهدى للهوى، ولا ماذا؟ هذه كلها أحوال، زي ما أنت بتسمع الشيخ تراجع، تراجع بينتقي، ينتقي الشيء اللي طرأ له مثلا، ممكن يكون فعلا فيه زلة، مش المصيبة الكبرى، مش المصيبة الكبرى، لا، إنما يختار الشيء اللي ممكن يتكلم فيه ويقدم من العلماء من ومن ومن. هو تراجع بس تراجع ماذا؟ ليصون نفسه، لأن المسألة ظهرت وفضحت. فإذا هذا باب من حسرت نيته فيه لم يسبق أحد، لكن إذا قدم هوى فيه فهذا أيضا على شر المستصير، فهو بشرطه لا يبلغ الإنسان المبلغ فيه الذي يعظم إلا بهذا الشرط. وأصعب شيء مخالفة الهوى، أصعب شيء، لأن لا يمكن تخطى الهوى هذا إلا بإيمان عالي جدا، إيمان عالي. نعم،
قال الله المستعان وبه التوفيق.
نعم، طيب المبحث هذا كله مبحث العبادات ليدخل على مسألة توحيد العبادة والألوهية، فهي إفراد الله بالعبادة. فما العبادة؟ عرف العبادة وبين مفردات من العبادة ليصل إلى أن التوحيد هو أن تفرد الله عز وجل بهذه العبادة والطاعة، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك. والضابط في كل هذه العبادات وكل هذه الأشياء من خوف ورجاء واستعانة واستغاثة وإلى آخره، أنها تنقسم إلى قسمين، استعانة، خوف، رجاء وكذا، فيما هو في قدرة البشر فهذا مباح، إن رجوت عند أحد مصلحة أو خفت من أحد ظالم أو كذا أو غير ذلك، فهذا إن دفعك إلى وقوع في محرم فهو محرم، وإن لم يدفعك إلى ذلك بل كان طبعيا فهو مباح، فخرج منها خائفا يترقب، هذا خوف طبعي إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. لكن إن دفعك الخوف هذا الطبيعي إلى وقوع في محرم فهو محرم. أما إن خفت خوف عبادة أو رجوت رجاء عبادة أو استغثت استغاثة عبادة أو استعنت استعانة عبادة هذا شرك أكبر. يبقى الضابط في كل هذه العبادات إما أن تكون شركا أكبر أو تكون محرمة أو تكون مستحبة مطلوبة أو تكون واجبة أو تكون مباحة على حسب. فما يختص الله عز وجل به فإن صرفت إلى غيره هذا شرك أكبر. رجوت من فلان ولو كان حيا أن يشفي ولدك هذا شرك أكبر. رجوت من ميت ما كان يقدر عليه في حياته أو لم يقدر هذا شرك أكبر. فإن الميت يرجى منه شيء ولا ينتظر من شيء. فإن رجوت من الميت شيئا أو خفت من الميت بشيء سواء كان يقدر عليه في حياته أو لم يقدر فهذا شرك أكبر. طيب أو خفت خوفا ليس يختص فلان الله به بل هو يكون في البشر لكن دفعك الوقوع في محرم خفت أنا من رجل من جار مؤذي أو كذا فوقعت في محرم فهذا محرم. فإن خفت منه خوفا طبيعيا وفطريا من سبع من ظالم من كذا فهذا مباح. فإن خفت الله عز وجل تعبدا فهذه عبادة مطلوبة واجبة. يبقى هذه الأقسام تخضع لهذا التقسيم لهذا التفصيل. انت كلمت على الخوف يبقى في خوف شركي وفي خوف عبادة يجب عليك وفي مستحب إذا حصلت كمالا في ذلك أو كذا وفي مباح وفي محرم على حسب. طب انت كلمنا عن رجاء فنفس التفصيل. انت كلمنا عن استعانة في نفس التفصيل فيما لا يكون إلا حقا لله عز وجل أو فيما يكون مما يقع من البشر استغاثة نفس المسألة وهكذا. فكل هذه الأقسام تنقسم ولهذا لابد أن نقف عند مفردات العبادة هذه الوقت. فمنها ما يكون شركا أكبر وهو ما كان لله عز وجل يختص الله به عز وجل به أو كان من حي غير حاضر غير موجود أو كذا حتى ولو كان يقدر عليه لو كان حاضرا فهذا كله من الشرك الأكبر. ورجل يغرق فقال مع عدم حضور من ينقذه قال يا فلان يا حسين أنقذني هذا شرك أكبر. هذا شرك أكبر. لكن لو كان الحسين على مركب أو على شط وقال أنقذني هذا جائز. هذا جائز حتى لو كان الحضور ينقذه. فكل هذا هو التفصيل الذي يفرق بين الشرك أكبر وبين محرم وبين مباح وبين ما هو عبادة وبين وبين وبين. فكل هذه يدخلها التقسيم. الخوف يدخل التقسيم الرجاء يدخل التقسيم الاستعانة الاستعاذة الرجاء كل هذه العبادات يدخلها ماذا التقسيم. فخرج منها خائفا يترقب لا تعارض معه فلا تخافون وخافوني. ما في تعارض ما في تعارض. ليه؟ لأن هذا خوف فطري طبيعي. هذا خوف طبيعي. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. ما في تعارض بين إذ تستغيثون ربكم مثلا ما في تعارض مع الاستغاثة الشركية. هذا باب وهذا باب وهذا باب وهذا باب. فلا بد من استحضار هذا التفصيل في كل شيء من هذا. طيب أما من وقع في الشرك الأكبر في مفردة من هذه المفردات وهو مسلم فنقول الأصل في المسلم إسلامه الذي ثبت له بيقين ولا يزول عنه إلا بيقين. وزوال عنه بيقين لابد فيه من توافر الشروط وانتفاء الموانع. لا كما يقرر غلاة عدم الإعذار أن مسائل الشرك لا تخضع لتوافر الشروط وانتفاء الموانع. فهو شرك نحكم بعينه هذا شرك أكبر لأن صدر من شرك أكبر. ثم انظر هذا التناقض يقول أما في الآخرة فإنه لا يعذب حتى يقوم عليه حجة ولهذا قد يمتح. ونحن نعجب من هذا الذي يكره هؤلاء. ومنهم أفاضل قد يخفى عنهم الحق ومنهم متعصبون بالمسألة ويقررون مثل هذا التقرير. هذا أمر عجيب جدا. متى عرفنا في الإسلام من النواقض ما يخرج الإنسان من الإسلام ثم يمتحن؟ لأن وصفه الوحيد إذا خرج من الإسلام هو مرتد، والمرتد ما عرفناه يمتحن، ولا عرفناه إذا مات على ابنته أننا نفوض معه ونقول الله أعلم، ما عرفنا هذا، بل نقول المرتد الذي مات على ابنته مخلد في النار وكافر ظاهرا وباطنا. لكن مثل الجربوع هذا الرجل الحقيقة خطير جدا، طبعا لا أنصحكم بسماعه، فقط من عند ضرائب المسألة هو اللي يسمع. هذا الرجل جاهل في المسألة وخطير، ما فاضي أصلا، فاضي المسألة يظهر أنه يعني فاضي بس قاعد يعمل شوية مقاطع لنفسه ولأتباعه، لا علم، لا علم ولا تأصيل ولا أي شيء، رجل يخترع اختراعات. فيقول أسمعه بالأمس كلام عجيب جدا، كل كلام ابن تيمية خلي بالكم هو هكذا يقرر، أنا كلام ابن تيمية رحمة الله عليه هذا في الكفر من جهة الظاهر والباطن، فهو إذ يقع في الناقض ده كافر، إنما عند الله رأى وفي الآخرة الله أعلم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، مش وما كنا مكفرين حتى نبعث رسولا. فاحنا نكفر ولو لم تبلغ، لكن لا نعذب الا بعد البلاغ، ده في الكفر الاصلي، نحن نكفر ولو لم تبلغ الكفر الاصلي، انما تكفر مسلما سبب تسوى يقين قامت امامك الحواجج والسدود، واستدعت قاعدة التفريق بالنوع والمعين وتوافر الشروط انتفاء الموانع، وإذا لماذا جعلت هذه القاعدة الذهبية التي هي رقم اثنين في هذا الموضوع، رقم واحد الوقوف مع الأوصاف، ما الكفر وما النفاق أكبر وصاره وما الشرك أكبر وصاره، والثانية استحقاق معين لتلك الأوصاف فنستدعي قاعدة توافر الشروط انتفاء الموانع. أما هؤلاء يكفرون، ولهذا لو سألناه تكفر بكل شيء في هذا، لا هو عنده الشرك هذا الذي نكفر به، فيقول ابن تيمية يقصد أننا من جهة أوصاف نكفر، أما عند الله الله أعلم به. المرتد نقول عند الله كافر مخلد في النار إذا مات على ذلك، ما نفوض علمه إلى الله لأن الله أعلمنا. ما يرتد منكم عن يهن فيموت هو كافر فأولئك حبط عنه في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار وفيها خالدون. ابن تيمية يقول، وابن تيمية كلام واضح، وبعدين كل كلام تيمية محمول على هذا، وكل كلام تيمية من المتشابه. كيف يعني المتشابه؟ المتشابه ده لابد أن تجيب عنه، لأن المتشابه هذا نعم هو يخالف ما تقاعده. تيمية تكلم عن من سجد، عن من دعا ميتا، عن من ولكننا لا نكفر ليه، ولكن لغلبة الجهل في المتأخرين وقلة العلم لم يمكن تكفيرهم، مش بقى لم يمكن حكمه الحكم عليه في الآخرة بالعذاب دون التكفير. طلعونا من الكلام ده والله ما أدري، الكفر الذي فيه العقوبة مش الكفر الذي فيه الوصف، منين هؤلاء يتكلمون بلسان عربي مبين؟ وإن كنت أكفر من عبد الصنم، عاجز يقول وإن كنت أكفر ولكن لا يعاقب كذا، عاجز يقول هذا. فعند الآخرة يحتاج إقامة حجة، يقول لك الجربوع حتى يعذب لا يحتاج إقامة حجة، لكن عند الوصف مش محتاج إقامة حجة. كيف كل كلام أئمة الدعوة اللي مر معنا وعلى رصيب ابن عبدالوهاب يقول بإقامة الحجة؟ كونك ما تعرف هذا ولا تفهم هذه مسألة أخرى. فإذا كل العبادات التي ذكرها الشيخ حافظ هذه إن وقع مسلم، مش مشرك، مسلم في مفردة من مفردات الشرك استدعينا قاعدة التفريق بالنوع المعين، وأتحدى بإنسان يخالف الكلمتين دول بدليل، المسلم الذي يقع في ناقض من النواقض الكبرى هل يكفر بمجرد وقوع الناقض او لابد من توافر شروط انتفاء الموانع؟ الذي يقول لا يلزم توفر شروط وانتفاء الموانع يأتي بالدليل، أو الذي يقول يلزم توفر شروط وانتفاء الموانع لكن في الكفر لا في الشرك يأتي بالدليل. فمن ثبت إسلامه بيقين لم يمكن تكفيره حتى تتوفر شروط وانتفي الموانع. فليس كل من قال كفرا يكفر به، وليس كل من قال شركا ماذا يكفر به ويخرج من ملة الإسلام. يقول هذا الشرك الذي حرام الله وهو أعظم ما يكون وهو دافع، أما الشرك الذي حرام الله وهو أعظم ما يكون هو يجتنبه ويحذر منه، لكن خفي عليه هذه المفردة. كيف يخفى عليه؟ كيف يخفى على من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ده كانت من الشرك أكبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قلتم كما قالت بني إسرائيل لموسى جعلنا إلها كما لهم آلهة، من الشرك أكبر. ويقول ابن عبد الوهاب مستنبطا أن المسلم أن المجتهد أن العالم قد يقع في أنواع من الشرك ولا يدري فإذا نبي فتنبه فإنه لا يكفر، أنه ليس في الشرك الأكبر. ابن عبد الوهاب يقول لو أنهم فعلوا هذا بعدما انتهى بعدما نهوا سواء أصحاب موسى أصحاب محمد لكفروا، هو يكفر بالشرك الأصغر. طب وحتى لو شرك أصغر كيف يخفى شرك أصغر على أصحابه؟ إذا خفي شرك أصغر على أصحابه يبقى يخفى علينا الشرك الأكبر من باب أولى، فهو أجل قدرا وأعظم صحبة وإلى آخره. شوف محاولات يعني يائسة بائسة التي تقول بعدم الإعذار إذا وقع المسلم في مفرد فرجه. لكن هناك من يسلك طريقة العلماء ويخطئ، وهناك من يسلك طريقة من رأسه ويأتي بها. طيب نقف عند الفصل الرابع في بيان ضد التوحيد وهو الشرك. نعم
في النزر الشيخ الشنقيطي لكلام بعض الإخوة.
نعم
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في الأضواء: والظاهر لي في طريق إزالة هذا الإشكال الذي لا ينبغي العدول عنه أن نذر القربة على نوعين، أحدهما معلق على حصول نفع كقوله إن شفى الله مريضي فعلي لله نذر كذا، أو إن جاء أو إن نجاني الله من الأمر الفلاني.
غدا إن شاء الله عندنا درس، غدا عندنا درس الفجر إن شاء الله في التفسير. نعم.
قال أن نذر القربة على نوعين، أحدهما معلق على حصول نفع كقوله إن شفى الله مريضي فعلي لله نذر كذا، أو إن نجاني الله من الأمر الفلاني المخوف فعلي لله نذر كذا ونحو ذلك. والثاني ليس معلقا على نفع للناذر، كأن يتقرب إلى الله تقربا خاصا بنذر كذا من أنواع الطاعات، وأن النهي إنما هو في القسم الأول لأن النذر فيه لم يقع خالصا للتقرب إلى الله بل بشرط حصول نفع للمنذور، وذلك النفع الذي يحاوله الناذر هو الذي دلت الأحاديث على أن القدر فيه غالب على النذر، وأن النذر لا يرد فيه شيء من القدر. وأما القسم الثاني وهو نذر القربة الخالص من اشتراط النفع في النذر فهو الذي فيه الترغيب والثناء على الموفين به المقتضي أنه من الأفعال الطيبة، وهذا التفصيل قالت به جماعة من أهل العلم. وإنما قلنا إنه لا ينبغي العدول عنه لأمرين: الأول أن نفس الأحاديث الواردة في ذلك فيها قرينة واضحة دالة عليه، وهو ما تكرر فيها من أن النذر لا يرد شيئا من القدر، ولا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا ونحو ذلك، فكونه لا يرد شيئا من القدر قرينة واضحة على أن الناذر أراد بالنذر جلب نفع عاجل أو دفع ضر عاجل، فبين صلى الله عليه وسلم أن ما قضى الله به في ذلك واقع لا محالة، وأن نذر الناذر لا يرد شيئا كتبه الله عليه، ولكنه إن قدر الله ما كان يريده الناذر بنذره فإنه يستخرج به بذلك من البخيل الشيء الذي نذر، وهذا واضح جدا كما ذكرنا. والثاني أن الجمع واجب إذا أمكن، وهذا جمع ممكن بين الأدلة واضح تنتظم به الأدلة ولا يكون بينهما خلاف، ويؤيده أن الناذر الجاهل قد يظن أن النذر قد يرد عنه ما كتبه الله عليه، وهذا هو الظاهر في حل هذا الإشكال وقد قال به غير واحد، والعلم عند الله.
يعني إذا كان يقصد الشيخ شنقيطي هنا أن الذي يجب الوفاء به هو ما كان نظرا مطلقا لا ما كان نظرا في مقابل كما يظهر من كلام الآن، أليس كذلك؟ أن النذر الذي يجب الوفاء به هو النذر الذي يكون في الطاعة المطلقة لا في الطاعة المقيدة.
يبين النهي وعدم النهي.
إحنا بنتكلم على الوفاء، فكأنما يذكرون أن الوفاء في نوع واحد من الطاعة، ليس في الذي يكون معلقا على شيء. يعني قال في وسط الكلام، قال في هذا الذي يجب الوفاء به اللي هو المطلق، قبلها ست سبع أسطر كده. إذا كان قصده كذلك فهذا ليس بواضح. نعم، قال في من نذر نظرا فهذا الذي يمدحه الله عز وجل. هذا
القسم الثاني، ونذر القربة الخالص من اشتراط النفع في النذر، فهو الذي فيه الترغيب والثناء على الموفين به المقتضي أنه من الأفعال الطيبة.
طيب، إذن الثاني ليس فيه الثناء، وهذا على خلاف ما عليه كثير من العلم، لأن المدح على الوفاء حيث أنه لما التزم وإن كان في الأصل ممنوعا، لكن لما عظم النذر من جهة الوفاء فإنه يمدح على هذا، ولا يختص الوفاء أو يختص المدح بالذين ينذروا النذر المطلق، لأن الله قال، لأن النبي قال من نذر أن يطع الله فليطع، فكونوا يقوم بهذا بالوفاء الذي يلزمه وهو قيام بالواجب يثنى على من قام بالواجب. نعم، لكن احنا كما قلنا اصل المساله عندنا اللي احنا بنبحث فيها ايه؟ النذر المطلق هل هو مباح فقط ولا مكروه ولا مستحب؟ النذر المطلق هو الطاعه، انا نذرت ان اصلي الضحى دائما او ان اصوم الاثنين والخميس بدون ان اعلقه على شيء، هو النذر المطلق. هذا يدخل في حد الممنوع الذي نهى النبي عنه، ولا يدخل في حد المشروع أنه يستحب، أو يدخل في حد المباح. هذا هو، فالذي يظهر لنا في هذا أنه يدخل في حد المباح. لماذا لم يدخل في حد المطلوب؟ لأن الشرع ما طلبه. طب اثنان، النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ما فعلوا ولا انتشر هذا فيه، ولو كان مستحبا لكانوا هم أعظم من أسباب، لكان هناك الاعتكاف المنظور، ولا كان هناك الصلاة المنظورة، ولا كان هناك صيام المنظور، وما رأينا مثل هذا. عمر نقل عنه إن نظرت نظرا في الجاهلية، لكن ما نقل عن أبي عن عمر النظر المطلق، ولا نظر عن أبي بكر، ولا نقل عن عثمان وكذا. ولهذا نقول غاية ما يمكن أن يكون فيه مباح ده، هذا إذا ما قلنا يكره لدخوله في العموم، لكن العموم هذا نقول قد يمنع دخول النظر المطلق فيه التعليل الذي ورد، فإذا هو لا يرد من قضاء الله شيئا ولا مستخرج به من بخيل ولا آخره، وهذا يكون في المعلق، فالنهي عن النذر إنما خص بهذا المعلق، إنما هذا قد يكون عاريا عن النهي وعن الاعتبار. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. نعم نعم، بس النقطة دي قال إيه؟ دي موضوع يا عبد اللطيف، انتوا طلبة علم خليكم كده، احنا ده حكم، احنا مش بنتكلم في احكام، احنا بنتكلم في المطلوب. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.